أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في البحث السابق قد وصل إلى الشرط الثالث أو الشرط الرابع من شروط التعريف، وهو أن يكون التعريف خاليا من الدور. ذكرنا ثلاثة شروط: أن يكون مساويا، أن يكون أجلى مساويا عفوا للمعرف في الصدق، أن يكون أجلى مفهوما، وأن لا يكون ماذا؟ عين المعرف. الشرط الرابع هو أن يكون خاليا من الدور. والشرط الخامس أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها. قبل الدخول في الشرط الرابع، نقول بأن هذه الشروط بعضها شروط إيجابية وبعضها ماذا؟ شروط سلبية. أن يكون مساويا شرط إيجابي، أن يكون ألا يكون عين ألا يكون كذا، هذا شرط ماذا؟ شرط سلبي. أن يكون أجلى مفهوما، هذا شرط ماذا؟ إيجابي. أن يكون خاليا من الدور، هذا شرط إيجابي. خالي من الدور، أن يكون خالي، شرط إيجابي. أن تكون الألفاظ مستعملة ناصعة، هذا أيضا طبعا بعضها ممكن تصويره بطريقة سلبية، ولكن على طريقة المصنف ماذا؟ جاء به ماذا؟ بالشكل الإيجابي. ما هو الدور؟ ولماذا المصنف لا يريد أن يكون التعريف فيه دور؟ نقول كما قال المصنف: صورة الدور أن يكون المعرف مجهولا في نفسه، ولا يعرف أو لا يعرف إلا بالمعرف. يعني ما هو دور المعرف؟ هو بيان حقيقة المعرف. الدور ماذا يعني؟ أن يكون المعرف مجهولا في نفسه، ولا يعرف إلا من خلال المعرف. فكأن الذي تتوقف عليه عملية التعريف هو متوقف على ما يتوقف عليه. فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف من خلال عملية التعريف، أن نخرج بحصيلة، هذه الحصيلة نستطيع أن نقول بعد سماع التعريف أننا عرفنا المقصود بالمعرف. بيّنت لنا كلمات التعريف حقيقة المعرف، ماهية المعرف، فيما إذا كان التعريف فيه دور ماذا يحصل؟ لن يحصل هذا الأمر أبداً، لأن الذي كان التعريف متوقفاً عليه وهو المعرف، سنجد أن نفس هذا الذي حقه أن يكون مبيناً لا يستطيع القيام بعملية البيان والتوضيح إلا من خلال الاستعانة بنفس المعرف. مع أن الاستعانة بنفس المعرف أمر غير مقبول عقلا، ذلك أن المعرف هو محتاج للبيان بسبب مجهوليته، فكيف يكون المجهول معلوما؟ فكل ما يتوقف عليه التعريف ويكون سببا لبيان المعرف لا مانع من وقوعه في طريق التعريف أبدا، سوى أن يكون من أسباب بيان المعرف نفس المعرف، إذ المعرف مجهول، فكيف يستعين الإنسان لبيان المجهول بالمجهول؟ ولذلك يقولون مثلا إذا شخص هكذا يذكر لعل بعض العلماء يقول إذا شخص أراد أن يوقع معاملة في دائرة، المعاملة تدور بين الموظفين هكذا، الأول لا يوقع إلا إذا وقع الثاني، والثاني لا يوقع إلا إذا الثالث، والثالث لا يوقع إلى الرابع، والرابع لا يوقع إلى والسادس لا يوقع إلا إذا توقع الأول. بالنتيجة هذه المعاملة ستوقع؟ لا، لأن الأول سيطالب ماذا؟ بتوقيع الثاني، لن يوقع. الثاني سيطالب بتوقيع الثالث، الثالث سيطالب بتوقيع الرابع، والرابع سيطالب بتوقيع الخامس، والخامس سيطالب بتوقيع السادس، والسادس سيطالب بتوقيع الأول. فهذا الذي عنده هذه المعاملة سيدور بينهم، وكل واحد منهم متوقف على من بعده، إذن لن توقع هذه المعاملة. هكذا التعريف إذا كان المعرف وهو الشيء المجهول الذي يبحث الإنسان عن معرفته، يتوقف بيان حقيقته وماهيته على نفس المعرف، بمرتبة بمرتبتين بثلاث مراتب، أنه النتيجة لا يتم البيان إلا من خلاله. هل سيتم البيان؟ كلا. إذ البيان عمل من؟ عمل المعلوم لا عمل المجهول، وهذا مجهول لا معلوم. لذلك يقول فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف بواسطة المعرف بالكسر، وإذا بالمعرف اللي هو التعريف في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف نفس المعرف، نفهمه بواسطة المعرف زين، فينقلب المعرف معرفا فينقلب المعرف بالفتح معرفا بالكسر، وهذا محال. سبب لأنه هذا سبب المحالية، قال لأنه يؤول يعني ينتهي يؤول إلى أن يكون الشيء معلومان، إلى أن يكون المعرف معلومان قبل أن يكون معلوم. لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء الذي هو المعرف معلومان، لأن التعريف متوقف عليه، فلا بد أن يكون معلوما قبل أن يكون معلوما، وهو فعلا ليس بمعلوم. هذا هو حاله، المعرف مجهول وغير معلوم. والحال أن المعرف يريد أن يكون طريقا لبيان المعرف، مع أن المعرف مجهول. قال: أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه. هذا بيان للمحالية بطريقين: إما أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، أو أن يكون الشيء متوقفا على نفسه، مع أنه ماذا؟ مع أنه متوقف على غيره. ثم قال: والدور. طبعا الدور أحيانا مباشرة دور واحد، مرتبة واحدة وانتهي، أحيانا لا، بمراتب ثم يعود، سواء كان بمرتبة أو كان بمرتبتين، هو ما هو باطل. بطلان الدور من القضايا العلمية التي تذكر في كثير من العلوم، وبطلانه ماذا؟ بديهي، لأنه يعني أن يتوقف الشيء على نفسه. حاله كحال التسلسل، سلسلة تدور ماذا؟ تدور في حلقة مفرغة. والدور سواء كان بمرتبة أو بمرتبتين أو بثلاث مراتب لا يختلف حكمه. حكمه ما هو؟ البطلان والمحال. نعم، إذا كان الدور بمرتبة واحدة ماذا يقولون له؟ مصرح واضح. إذا كان لا بأكثر من مرتبة ماذا يقال لهم؟ مضمر. هسه مصرح ومضمر يعني شنو؟ مصرح يعني واضح صريح، مضمر يعني تحتاج إلى أكثر، غير واضح من الإضمار. هكذا تقول يقول عفوا المصنف: والدور يقع بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دورا مضمرا من الإضمار. بالنتيجة حكمه هو لا فرق، باطل سواء كان بمرتبة أو بمرتبتين أو ماذا؟ بأكثر من ذلك. الدور المصرح مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار. طبعا الدور المصرح مثل هذا التعريف، تعريف بالمثال مر علينا سابقا، التعريف بالمثال. هذا قال الدور المصرح مثل، هذه مثل يعني شنو؟ يعني تعريف بالمثال. مثل تعريف الشمس بأنها كوكب يطلع في النهار. والنهار لا يعرف إلا بالشمس، إذ يقال في تعريف النهار: زمان تطلع فيه الشمس. فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على ماذا؟ على معرفة الشمس. فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، المتوقف معرفته على معرفة الشمس. فتوقفت معرفة الشمس على معرفة الشمس، لأن المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. المتوقف وهو الشمس إذا كان متوقفا على شيء وهو النهار، المتوقف على غيره متوقف على ذلك الغير. لأن المتوقف على شيء، لأن المتوقف على شيء، شو نقول تاني؟ عيدها من جديد. لأن المتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. لأن الشمس المتوقف معرفته على النهار، المتوقف معرفته على الشمس متوقفة على معرفة الشمس، والشمس هي الشمس فهي متوقفة على ماذا؟ على نفسها. هكذا فتوقفت معرفة الشمس على معرفة النهار، على معرفة النهار، ومعرفة النهار حسب الفرض متوقفة على معرفة الشمس، والمتوقف على المتوقف على شيء متوقف على ذلك الشيء. فينتهي الأمر بالأخير إلى أن تكون معرفة الشمس متوقفة على ماذا؟ على معرفة الشمس. هذا يسمى الدور المصرح. الثاني الدور المضمار، مثل تعريف الاثنين بأنهما زوج أول، والزوج بأنه منقسم بمتساويين، والمتساويان يعرفان بأنهما شيئان أحدهما يطابق الآخر. والشيئان يعرفان بأنهما اثنان. بالنتيجة رجع الأمر بالأخير إلى تعريف الاثنين بالاثنين. يعني تعريف الاثنين متوقف على ماذا؟ تعريف الزوج الأول، وتعريف الزوج الأول متوقف على ماذا؟ تعريف المتساويين، وتعريف المتساويين متوقف على ماذا؟ توقيف تعريف الشيئين، وتعريف الشيئين ماذا؟ متوقف على تعريف الاثنين. فتوقف تعريف الاثنين على تعريف الاثنين. وهذا دور مضمر في ثلاث مراتب، لأن تعدد المراتب باعتبار تعدد الوسائط، حتى تنتهي الدورة إلى نفس المعرف الوسائط. في هذا المثال الزوج، المتساويان، الشيئان، وهذا هكذا مخطط: اثنان، زوج، متساويان، شيئان، الشيئان، اثنان، وهكذا. ويمكن وضع الدور في المثال على صورة الدائرة المرسومة هكذا في هذا الشكل، والسهام فيها تتجه دائما إلى ماذا؟ إلى المعرفات. هذا معرف هذا، وهذا معرف هذا، وهذا إلى أن نجد بأن المعرف وهو ماذا؟ وهو الاثنان متوقف على ماذا؟ على نفسه، لأنه متعرف على الزوج، والزوج متوقف على بيان المتساويين، وبيان المتساويين متوقف على بيان الشيئين، وبيان الشيئين متوقف على بيان الاثنين. هذا هو الشرط الرابع. أما الشرط الخامس فهو أن تكون الألفاظ المستعملة في التعريف ناصعة واضحة لا إبهام فيها. هسه قد يقول قائل أنه بالنتيجة ما هو المبرر لوجود مثل هذا الشرط؟ مبرر لوجود مثل هذا الشرط؟ الجواب: أساس التعريف قائم على بيان حقيقة المعرف، والبيان يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى أداة. البيان والتفهيم يحتاج إلى أداة، والأدوات المستعملة في التعريف إذا لم تكن ماذا؟ واضحة ناصعة، ليس فيها إبهام، فلن تتم عملية الإيضاح والبيان. يعني لو استعمل الإنسان كلمة مبهمة في بيان حقيقة لن تتبين تلك الحقيقة، لأن الحقيقة تحتاج إلى كلمة، على كلمة توضح، لا كلمة تبهم تزيد من التشويش وهكذا والإجمال. فلا بد أن تكون الكلمة المستعملة في التعريف ماذا؟ ناصعة، واضحة، جلية. طبعا توجد حقيقة، وهي أن المفردات في اللغة باعتبار أن اللغة مثل الكائن الحي يتأثر بالاستعمال وعدم الاستعمال، فترى المفردات التي تستعمل بشكل واضح وواسع وكثير تكون معانيها حاضرة في الأذهان، فيما تكون الكلمات القليلة الاستعمال النادرة الاستعمال مفاهيمها ماذا؟ بعيدة عن الذهن. الإنسان المعرف حتى يكون قادر على بيان حقائق الأشياء لا بد أن يكون مطلعاً على المفردات التي يكثر استعمالها في بيان الحقائق. إذ أنه قد يخطر في باله أن يستخدم كلمة استخدمها امرؤ القيس، أو استخدمها علي بن أبي طالب مثلا عليه السلام مثلا في خطبة، وتركت هذه الكلمة لم تستعمل فيه، فهذا الاستعمال غير صحيح، لأن المفردات في اللغة العربية إذا ترك استعمالها ماذا تصبح؟ وحشية، أي بعيدة عن الأذهان، معانيها بعيدة. ولذلك قال: فلا يصح الاستعمال، فلا يصح استعمال الألفاظ الوحشية والغريبة، ولا الغامضة. كلمة واحد يستعمل لغز في التعريف، يصير واحد يستعمل لغز، بل لا بد أن تكون المفردات ماذا؟ مألوفة للأسماع والأذهان. قال: ولا الغامضة ولا المشتركة والمجازات بدون القرينة. طبعا لماذا ولا المشتركة؟ لأنه النتيجة تحتضر كل المعاني. طبعاً يقصد الاشتراك اللفظي. كل المعاني تحتضر. إذا لابد أن ماذا؟ أن تقيم قرينة، لأن اللفظ الواحد الذي يكون له عدد من المعاني وقد استخدم في تعريف من التعاريف، فإن جميع معانيه ستحضر، إلا إذا جاء الإنسان ماذا؟ بقرينة منع بسبب هذه القرينة من ماذا؟ من أن تقصد جميع هذه المعاني، وإنما المقصود ماذا؟ واحد. والمجازات بدون القرينة، أما مع القرينة فلا بأس، كما قدمنا هناك في بحث المشترك والمجاز. وإن كان يحصل على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية بالنتيجة، سبب لأنه الإنسان حتى يفهم الحقائق المفروض أن يأخذ الحقائق مباشرة من الألفاظ، لأنه إذا استعملت الكلمة التي فيها مجاز يحتاج الإنسان ماذا؟ يبحث عن العلاقة، تكون ماذا؟ مرهقة، قد لا تكون معيبة بالمرة ولكنها غير مستحسنة. فالأفضل ماذا؟ نستعمل ماذا؟ نستعمل الكلمة الواضحة البينة الناصعة. ولهذا تجد أنه في الأساليب العلمية لا يكثر العلماء والمصنفون استعمال المجاز أبدا، خصوصا بالتعريف. نعم في الأساليب الأدبية لا مانع، لأنه يقوم على صنعة المجاز والتشبيه ومشاكل والكناية والاستعارة. أما في القضايا العلمية فهي قوالب محددة، لا يمكن ماذا؟ التجاوز. لذلك قال: وإن كان يحصل على كل حال اجتناب المجاز في التعاريف والأساليب العلمية. هذا تمام الكلام في بحث التعريف، وإن شاء الله يأتي الكلام في اللقاء القادم في بحث القسمة وتعريف القسمة، وهو البحث الأخير من مباحث الجزء الأول من كتاب المضفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.